ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 41 أو الدرس 40 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق 20 من شهر ذي القعدة لعام 38 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا ووالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند مسألة حكم صلاة من انكشفت عورته أثناء الصلاة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وخلاصة هذه المسألة: أولا، إن كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة، قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أو قصر. ثانيا، إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل. ثالثا، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف يعني صاحب الزاد أنها تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. رابعا، إذا انكشفت من غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر الصلاة أو بعد سلامه، فهذا لا تصح صلاته. ثم ذكر مثالا فقال: مثاله إنسان صلى في سراويل أو إزار، وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة تحاذي السوءة، ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سلم، فنقول صلاته غير صحيحة ويعيد، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والغالب عليه في مثل هذا أنه مفرط. أما إن انشق الثوب أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرا ولا سيما في الثياب الضيقة، ثم بسرعة أمسكه بيده فالصلاة صحيحة، لأنه وإن كان فاحشا فالزمن قصير ولم يتعمد. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخرى: من صلى في ثوب نجس ولا يمكنه تطهيره وليس عنده غيره، فالمذهب عند الحنابلة أنه يعيد الصلاة، والأظهر والله أعلم أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذا من صلى في ثوب النجس، سواء إن كان جاهلا أو ناسيا أو عامدا، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عادما لثوب طاهر، فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه على الصحيح، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قاعدة حيث يقول: جميع الشروط في العبادات والمعاملات أي أنها تسقط بالعجز عنها. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. انتهى. أما اشتمال الصماء فالمراد به أن يلتحف بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يجعل ليديه مخرجا، سمي بذلك لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء، وهذا عند أهل اللغة. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال النووي رحمه الله: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه ضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قال الحافظ: قلت: ظاهر سياق المصنف أي البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. انتهى كلامه رحمه الله. وقيل: اشتمال الصماء هو أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. وجه الكراهة في ذلك أنه قد يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف انكشاف العورة حقيقة كان ذلك حراما كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقيل: اشتمال الصماء أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه، وكل هذه الصفات عند التأمل نجد أنها تخالف عموم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن ذلك قصورا في أخذ الزينة، وكذلك لبسها ليس لبسا معتادا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم بل ورد في لفظ: وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه. المهم أن هذه الأدلة تدل على النهي عن اشتمال الصماء، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وحديث جابر رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل المصلي في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه. وأما السدل فيقول ابن قدامة رحمه الله: هو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد طرفيه على الكتف الأخرى، أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد طرفيه على كتفه الأخرى، ولا يرد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يضم الطرفين بيده. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الذي عليه عامة العلماء، يعني طرح الرداء على الكتفين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم الطرفين بيده. وقيل السدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، فيكون بمعنى الإرسال، فيكون بمعنى الإسبال. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا غلط مخالف لعامة العلماء. وقيل هو أن يلتحف بالثوب ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وعلى هذا فيكون بمعنى اشتمال الصماء، بمعنى اشتمال الصماء عند أهل اللغة. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: ولا مانع من حمل الحديث، يعني حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، لا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينهما، إن كان السدل مشتركا بينها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمعروف عند فقهائنا هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفه الآخر، ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وليس ذلك من السدل المكروه. والقباء، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والقباء يشبه الكوت أو الجبة أو المشلح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا، يعني في الإزار وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد، وعنه أي عن أحمد إنما يكره في الإزار دون القميص توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على لباسهم المعتاد، إلى أن قال: ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره، وهو قول مالك وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. والعلة من النهي، العلة من النهي عن السدل حتى لا تنكشف العورة، وقيل أن السدل، قيل أن العلة أن السدل من فعل اليهود. ودليل النهي عن ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وذهب الشوكاني رحمه الله في النيل إلى أن النهي هنا للتحريم. ومن الأدلة على ذلك الآية السابقة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما الإسبال فهو معروف، وهو إرسال الثوب ونحوه حتى يكون تحت الكعبين، وهذا محرم في الصلاة وخارجها سواء قصد الخيلاء أو لم يقصد، فإن قصد الخيلاء كانت العقوبة أشد والحرمة أشد، وهذا لا خلاف فيه، أي في تحريم جر الثوب خيلاء لا خلاف في ذلك، بل هو من الكبائر. وفي الحديث: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. في رواية: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وعند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أي أبو ذر رضي الله عنه: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأما من جره دون خيلاء فالظاهر أن ذلك محرم، لحديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، ولحديث: بينما رجل يجر إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي الحديث: إزرة المؤمن إلى نصف الساق لا حرج فيما بينه وبين الكعبين. هذا في التحذير من الإسبال عموما. وأما في الصلاة فقد ورد في ذلك حديث ضعفه كثير من أهل العلم، فيه وعيد لمن صلى وهو مسبل إزارة، وأن عليه أن يعيد صلاته. لكن الجمهور رحمهم الله ذهبوا إلى صحة صلاة من صلى وهو مسبل لكنه آثم بإسباله، وحكموا على الحديث بالضعف. وهذا القول هو الراجح، وسيأتي كلام للشيخ ابن عثيمين في هذا، سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الكفت وهو الضم والجمع، وهو بمعنى الكف، فنهي المصلي عنه، نهي أن يجمع ثيابه وشعره حال صلاته بل يرخيها. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر وثوبه مشمر أو كمه أو نحو ذلك، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك. فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. انتهى من شرحه على صحيح مسلم. والعقص هو شد ظفيرة الشعر حول الرأس. ومن كفت الثوب أن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجزته، أي في وسطه ونحو ذلك. ومن كفت الشعر أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه ونحو ذلك. والدليل على النهي حديث: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي رواية ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وجمهور العلماء أن هذا النهي للكراهة، أي كراهة التنزيه لا التحريم، سواء فعل ذلك في الصلاة أو قبلها. وقالوا العلة أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح. وهناك علة أخرى، وهي أن الكفت يمنع من سجود الثوب والشعر معه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: ونهيه يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام. ثم قال: وقال إذ يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه، كل هذا مكروه للحديث، ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف. ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضا أن ينتشر الثوب ولا يكف، لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا يكره كف الثوب. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر أن الغترة لا تدخل في هذا النهي، الغترة أو الشماغ لا تدخل في هذا النهي. وهذا الحكم كما ذكر العلماء خاص بالرجال دون النساء، لأنهن مأمورات بالتستر، ولأن شعورهن عورة يجب سترها في الصلاة، ولأن في نقضه مشقة عليها، كما نقل ذلك الشوكاني رحمه الله في النيل، والله أعلم. قوله رحمه الله: ولا يصلي في ثوب حرير. أقول لأن الرجل منهي عن لبس الحرير نهي تحريم في الصلاة وخارجها، لحديث: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وحديث: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، وحديث: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ونحو ذلك من الأحاديث. وقد نقل النووي الإجماع على ذلك. والمراد الحرير الطبيعي، المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة يقال لها دودة القز، وهو غال وناعم، ولهذا حرم على الرجال لأن فيه شبه بالذهب من بعض الوجوه، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكونه مما يتحلى به، والله أعلم. ولم يرخص في الحرير إلا أن يكون علما أربع أصابع فما دون، كما جاء في الصحيحين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ أنه، يعني صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علما أربع أصابع فما دون، في لفظ أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع، وفي لفظ نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وكذا يجوز لبسه حال الضرورة. ومن الضرورة ألا يكون عنده ثوب غيره، أو يكون عليه ثوب لكن يحتاج إلى لبسه لدفع البرد، أو يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه، فكل ما دعت إليه الضرورة جاز لبسه. كذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. أو كان بالإنسان حكة شديدة احتاج معها للبس الحرير جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكذا الزبير بن العوام رضي الله عنه، رخص لهما أن يلبسا الحرير من حكة كانت بهما، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وإنما أبيح الحرير للحاجة للرجل لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، وما كان كذلك فإن الحاجة تبيحه، أما ما كان تحريمه من باب تحريم المقاصد فلا يباح إلا بالضرورة، لا يباح إلا حال الضرورة، والله تعالى أعلم. قوله ولا ثوب شهرة، وهذا أيضا منهي عنه حال الصلاة وخارجها، لحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، في لفظ ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، في رواية ثم تلهب فيه النار. وظاهر هذه الأحاديث يفيد تحريم لبس ثوب الشهرة كما ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إلى تحريم لباس الشهرة، وذهب آخرون وهم الجمهور فيما أظن إلى كراهة لبسه. وثوب الشهرة هو ما يكون خارجا عن المعتاد في النوع والكيفية، بحيث يشتهر لابسه بين الناس وتلوكه الألسن ويصبح حديث الناس في مجالسهم. ولباس الشهرة ليس له كيفية معينة ولا صفة معينة، وإنما ما يشتهر به الإنسان ويكون متحدث الناس بسببه. فقد يكون الثوب الواحد شهرة في حق شخص وليس بشهرة في حق شخص آخر، أي يختلف باختلاف الأشخاص. فمثلا لو كان الإنسان غنيا ولبس ثيابا مرقعة أو بالية واشتهر بها بين الناس وصاروا يتحدثون عنه بسبب ذلك، فهذا لباس شهرة. لكن لو لبسه فقير لا يجد غيره لكان لباسا معتادا لا شهرة فيه. وكذلك قد يكون اللباس في بلد شهرة وفي بلد آخر ليس بشهرة. ثم قال المصنف ولا مغصوب، أي لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب، بل تحرم الصلاة فيه باتفاق المذاهب الأربعة. ووجه حرمته كونه ملك للغير، غير مأذون فيه. ومن الأدلة على ذلك عموم حديث فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وعموم حديث كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أما هل تصح الصلاة فيه أم لا، فالجواب أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة، لكنه يأثم بغصبه للثوب، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها الشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي فيما أذكر رحمهم الله تعالى ورحم الله الجميع. لأن النهي هنا ليس لمعنى في الصلاة بل لشيء خارج عنها، فلا يمنع صحة الصلاة. وهنا فائدة: أكثر أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الصلاة لا تبطل إذا ستر المسلم عورته بثوب محرم، إما لكسبه كالمغصوب والمسروق، وإما لعينه كالحرير للرجال أو ما فيه صورة محرمة، وإما لوصفه كصلاة رجل في ثوب امرأته أو ثوب امرأة والعكس، لأن ستر العورة حصل بلبس هذا الثوب، لكن الجهة منفكة، لأن تحريم لبس الثوب ليس لأجل الصلاة، ولكنه تحريم مطلق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القول هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث في المسبل، إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة، فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن كثيرا من أهل العلم ضعفه وقالوا لا تقوم به الحجة، وقالوا لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم إنسانا بإعادة الصلاة بناء على حديث ضعيف. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليه استقبال القبلة، وعليه استقبال القبلة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. انتهى. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. وكذلك للإجماع، وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر والنووي وغيرهم رحمهم الله تعالى. فأما المشاهد للكعبة فيجب عليه استقبال عين الكعبة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم: المسيء صلاته أو الرجل الذي لم يحسن صلاته، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، أي استقبل الكعبة، الحديث وهو في الصحيحين. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة، وهو في الصحيحين أيضا. وكذلك للإجماع، قد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن رشد وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله. وأما من كان في مكة وأمكنه مشاهدة الكعبة فحكمه الحكم السابق، يجب عليه استقبال عينها. وأما من لا يمكنه مشاهدتها لبعده أو لحيلولة شيء دونه فيستقبل الجهة مع التحري، وذلك للآية السابقة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقوله شطرة يعني جهته أو نحوه أو تلقاءه أو قبله، وكل هذه ألفاظ متقاربة تدل على استقبال الجهة، وهذا مذهب الحنفية وقول للشافعية والحنابلة، وهو اختيار الشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. وكذلك من كان بعيدا عنها في خارج مكة فالواجب عليه استقبال جهة الكعبة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وقول للشافعية ومذهب الحنابلة. واختار هذا القول الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. للآية السابقة كما مر، ولأن استقبال عينها فيه حرج شديد ومشقة لمن بعد عن مكة أو عن الكعبة، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار بنوا مساجد جهة الكعبة، وأجمع المسلمون بعدهم على الصلاة إليها، كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري رحمه الله. وكذلك نقل أن هذا هو عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار، أي استقبال جهة الكعبة أو الجهة التي فيها الكعبة. والانحراف اليسير لا يضر لمن استقبل الجهة التي فيها الكعبة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقول للمالكية، واختار هذا القول ابن تيمية وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. وبذلك صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولأن الانحراف اليسير لا يغير من اتجاه القبلة، فالواجب استقبال جهتها لا عينها للبعيد عنها. ولكن مع الوسائل الحديثة اليوم نقول على أهل البلد التحري عند بناء المساجد قدر الإمكان، التحري لإصابة عينها أو قريبا من ذلك، هذا إن أمكن، وإلا فالواجب استقبال الجهة، ولو حصل الانحراف اليسير فلا يضر كما سبق والله تعالى أعلم. ومن خفيت عليه القبلة وجب عليه التحري، وجب عليه التحري لجهة القبلة، وجب عليه التحري وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، من خفيت عليه القبلة وجب عليه الاجتهاد والتحري باتفاق المذاهب الأربعة. ويمكنه أن يستدل على جهة القبلة بعدة طرق، بالشمس أو القمر أو مواقع النجوم كما في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقوله تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الآية. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. ثم إن كل ما يفضي إلى المطلوب فهو مطلوب، وهذا أي الاستدلال بالشمس والقمر ومواقع النجوم مما يفضي لمعرفة القبلة فهو مطلوب عند حال خفاء القبلة. ويمكن الاستدلال عليها أيضا بالآلات الحديثة كما سبق كالبوصلة، وكذلك يمكن الاستدلال عليها بسؤال المسلم العدل، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لحديث أهل قباء لما جاءهم رجل فأخبرهم بأن القبلة قد تحولت للكعبة وهم يصلون، فتحولوا إلى جهة الكعبة. وكذا يمكن الاستدلال عليها، أي مما يستدل به على القبلة، المحاريب المبنية في قبلة المساجد كما هو معروف، هذه مما يمكن معرفة القبلة بها أو تكون دليلا على معرفة القبلة. ومن صلى إلى جهة غير القبلة صلى إلى جهة غير جهة القبلة من غير اجتهاد لم تصح صلاته وعليه الإعادة. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. أما من صلى إلى غير القبلة باجتهاد وتحر ولم يعلم بأنه صلى إلى غير القبلة إلا بعد تمام صلاته فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه في قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة هو قول للشافعية، وذلك لحديث تحويل القبلة السابق، فهم قد صلوا ركعة إلى بيت المقدس بعد النسخ ولم يعلموا إلا في أثناء الصلاة فاستداروا وأتموا صلاتهم لجهة الكعبة ولم يؤمروا بالإعادة. ثم إن المصلي قد أتى بما أمر به، وهذا طاقته ووسعه، فخرج بذلك من العهدة وبرئت ذمته. ومن تغير اجتهاده أثناء الصلاة، يعني اجتهد في أول أمره إلى جهة ثم في أثناء الصلاة تغير اجتهاده إلى جهة أخرى، فإنه يتجه لهذه الجهة ويتم صلاته كما هو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. واختار هذا القول ابن عبد البر من المالكية رحم الله الجميع، واستدلوا بحديث تحويل القبلة السابق. وهذا الشرط عن استقبال القبلة لا يسقط إلا في حال العجز، فمن عجز عن استقبال القبلة صلى حسب حاله، وقد اتفق على ذلك المذاهب الأربعة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مثال ذلك المريض الذي لا يستطيع أن يتوجه للقبلة بنفسه وليس عنده من يوجهه، فإنه يصلي حسب استطاعته. وكذلك الأسير عند العدو الذي لا يمكنه استقبال القبلة ولا يمكن من ذلك، فإنه يصلي حسب استطاعته وحسب حاله. وكذلك العاجز عن معرفة موضعها يصلي إلى أي جهة وصلاته صحيحة في مذهب الحنابلة، وهو المعتمد عند المالكية وقول للحنفية للأدلة السابقة. وكذلك صلاة النافلة على الراحلة في السفر تجوز حيثما توجهت بالإنسان راحلته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة، يعني صلاة التطوع، كان يصلي سبحة أو صلاة التطوع حيثما توجهت به ناقته. أخرجه مسلم. زاد في حديث جابر رضي الله عنه وهو في الصحيحين فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وقد نقل الإجماع على ذلك الترمذي وابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية والشوكاني رحمهم الله جميعا. وبعضهم استدل بقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، قال ابن عمر رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في الصلاة على الراحلة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن هذا قول حسن تعضده السنة. ومما يسقط هذا الشرط أيضا اشتداد الخوف الذي يضطر معه الإنسان لترك القبلة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن عبد البر النووي الإجماع على ذلك، أي أنه حال اشتداد الخوف واضطرار الإنسان مع ذلك لترك القبلة أنه يصلي إلى أي جهة أمكنه الصلاة إليها. وإلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونبتدئ بباب كيفية الصلاة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 41 أو الدرس 40 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق 20 من شهر ذي القعدة لعام 38,400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا ووالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند مسألة حكم صلاة من انكشفت عورته أثناء الصلاة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وخلاصة هذه المسألة: أولا، إن كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة، قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أو قصر. ثانيا، إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل. ثالثا، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف يعني صاحب الزاد أنها تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. رابعا، إذا انكشفت من غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر الصلاة أو بعد سلامه، فهذا لا تصح صلاته. ثم ذكر مثالا فقال: مثاله إنسان صلى في سراويل أو إزار، وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة تحاذي السوءة، ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سلم، فنقول صلاته غير صحيحة ويعيد، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والغالب عليه في مثل هذا أنه مفرط. أما إن انشق الثوب أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرا ولا سيما في الثياب الضيقة، ثم بسرعة أمسكه بيده فالصلاة صحيحة، لأنه وإن كان فاحشا فالزمن قصير ولم يتعمد. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخرى: من صلى في ثوب نجس ولا يمكنه تطهيره وليس عنده غيره، فالمذهب عند الحنابلة أنه يعيد الصلاة، والأظهر والله أعلم أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذا من صلى في ثوب النجس، سواء إن كان جاهلا أو ناسيا أو عامدا، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عادما لثوب طاهر، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه على الصحيح، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قاعدة حيث يقول: جميع الشروط في العبادات والمعاملات أي أنها تسقط بالعجز عنها. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. انتهى. أما اشتمال الصماء فالمراد به أن يلتحف بالثوب، لا يرفع منه جانبا ولا يجعل ليديه مخرجا، سمي بذلك لسده المنافذ كلها كالصخرة الصماء، وهذا عند أهل اللغة. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال النووي رحمه الله: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه ضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قال الحافظ: قلت: ظاهر سياق المصنف أي البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. انتهى كلامه رحمه الله. وقيل: اشتمال الصماء هو أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. وجه الكراهة في ذلك أنه قد يسقط فتنكشف العورة، فإن خيف انكشاف العورة حقيقة كان ذلك حراما كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقيل: اشتمال الصماء أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه، وكل هذه الصفات عند التأمل نجد أنها تخالف عموم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن ذلك قصورا في أخذ الزينة، وكذلك لبسها ليس لبسا معتادا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم بل ورد في لفظ: وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه. المهم أن هذه الأدلة تدل على النهي عن اشتمال الصماء، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وحديث جابر رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل المصلي في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه. وأما السدل فيقول ابن قدامة رحمه الله: هو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد طرفيه على الكتف الأخرى، أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد طرفيه على كتفه الأخرى، ولا يرد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يضم الطرفين بيده. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الذي عليه عامة العلماء، يعني طرح الرداء على الكتفين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يضم الطرفين بيده. وقيل السدل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، فيكون بمعنى الإرسال، فيكون بمعنى الإسبال. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا غلط مخالف لعامة العلماء. وقيل هو أن يلتحف بالثوب ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وعلى هذا فيكون بمعنى اشتمال الصماء، بمعنى اشتمال الصماء عند أهل اللغة. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: ولا مانع من حمل الحديث، يعني حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، لا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينهما، إن كان السدل مشتركا بينها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمعروف عند فقهائنا هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفه الآخر، ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وليس ذلك من السدل المكروه. والقباء، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والقباء يشبه الكوت أو الجبة أو المشلح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا، يعني في الإزار وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد، وعنه أي عن أحمد إنما يكره في الإزار دون القميص توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على لباسهم المعتاد، إلى أن قال: ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره، وهو قول مالك وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. والعلة من النهي، العلة من النهي عن السدل حتى لا تنكشف العورة، وقيل أن السدل، قيل أن العلة أن السدل من فعل اليهود. ودليل النهي عن ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. وذهب الشوكاني رحمه الله في النيل إلى أن النهي هنا للتحريم. ومن الأدلة على ذلك الآية السابقة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما الإسبال فهو معروف، وهو إرسال الثوب ونحوه حتى يكون تحت الكعبين، وهذا محرم في الصلاة وخارجها سواء قصد الخيلاء أو لم يقصد، فإن قصد الخيلاء كانت العقوبة أشد والحرمة أشد، وهذا لا خلاف فيه، أي في تحريم جر الثوب خيلاء لا خلاف في ذلك، بل هو من الكبائر. وفي الحديث: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. في رواية: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وعند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أي أبو ذر رضي الله عنه: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأما من جره دون خيلاء فالظاهر أن ذلك محرم لحديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، ولحديث: بينما رجل يجر إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي الحديث: إزرة المؤمن إلى نصف الساق لا حرج فيما بينه وبين الكعبين. هذا في التحذير من الإسبال عموما. وأما في الصلاة فقد ورد في ذلك حديث ضعفه كثير من أهل العلم، فيه وعيد لمن صلى وهو مسبل إزارة، وأن عليه أن يعيد صلاته. لكن الجمهور رحمهم الله ذهبوا إلى صحة صلاة من صلى وهو مسبل لكنه آثم بإسباله، وحكموا على الحديث بالضعف. وهذا القول هو الراجح، وسيأتي كلام للشيخ ابن عثيمين في هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الكفت وهو الضم والجمع، وهو بمعنى الكف، فنهي المصلي عنه، نهي أن يجمع ثيابه وشعره حال صلاته بل يرخيها. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحو ذلك، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك. فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. انتهى من شرحه على صحيح مسلم. والعقص هو شد ظفيرة الشعر حول الرأس. ومن كفت الثوب أن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجزته، أي في وسطه ونحو ذلك. ومن كفت الشعر أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه ونحو ذلك. والدليل على النهي حديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي رواية: ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وجمهور العلماء أن هذا النهي للكراهة، أي كراهة التنزيه لا التحريم، سواء فعل ذلك في الصلاة أو قبلها. وقالوا العلة أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح. وهناك علة أخرى، وهي أن الكفت يمنع من سجود الثوب والشعر معه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: ونهيه يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام. ثم قال: وقال إذ يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه، كل هذا مكروه للحديث، ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف. ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضا أن ينتشر الثوب ولا يكف، لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا يكره كف الثوب. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر أن الغترة لا تدخل في هذا النهي، الغترة أو الشماغ لا تدخل في هذا النهي. وهذا الحكم كما ذكر العلماء خاص بالرجال دون النساء، لأنهن مأمورات بالتستر، ولأن شعورهن عورة يجب سترها في الصلاة، ولأن في نقضه مشقة عليها، كما نقل ذلك الشوكاني رحمه الله في النيل، والله أعلم. قوله رحمه الله: ولا يصلي في ثوب حرير. أقول لأن الرجل منهي عن لبس الحرير نهي تحريم، في الصلاة وخارجها، لحديث أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وحديث إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، وحديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ونحو ذلك من الأحاديث. وقد نقل النووي الإجماع على ذلك. والمراد الحرير الطبيعي، المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة يقال لها دودة القز، وهو غال وناعم، ولهذا حرم على الرجال لأن فيه شبه بالذهب من بعض الوجوه، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكونه مما يتحلى به، والله أعلم. ولم يرخص في الحرير إلا أن يكون علما 4 أصابع فما دون، كما جاء في الصحيحين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ أنه يعني صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علما 4 أصابع فما دون، في لفظ أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع 4 أصابع، وفي لفظ نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 إصبع أو 3 أو 4، وكذا يجوز لبسه حال الضرورة. ومن الضرورة ألا يكون عنده ثوب غيره، أو يكون عليه ثوب لكن يحتاج إلى لبسه لدفع البرد، أو يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزق فيه، فكل ما دعت إليه الضرورة جاز لبسه، كذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. أو كان بالإنسان حكة شديدة احتاج معها للبس الحرير جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكذا الزبير بن العوام رضي الله عنه، رخص لهما أن يلبسا الحرير من حكة كانت بهما، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وإنما أبيح الحرير للحاجة للرجل لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، وما كان كذلك فإن الحاجة تبيحه، أما ما كان تحريمه من باب تحريم المقاصد فلا يباح إلا بالضرورة، لا يباح إلا حال الضرورة، والله تعالى أعلم. قوله ولا ثوب شهرة، وهذا أيضا منهي عنه حال الصلاة وخارجها، لحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، في لفظ ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، في رواية ثم تلهب فيه النار. وظاهر هذه الأحاديث يفيد تحريم لبس ثوب الشهرة، كما ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إلى تحريم لباس الشهرة، وذهب آخرون وهم الجمهور فيما أظن إلى كراهة لبسه. وثوب الشهرة هو ما يكون خارجا عن المعتاد في النوع والكيفية، بحيث يشتهر لابسه بين الناس وتلوكه الألسن ويصبح حديث الناس في مجالسهم. ولباس الشهرة ليس له كيفية معينة ولا صفة معينة، وإنما ما يشتهر به الإنسان ويكون متحدث الناس بسببه. فقد يكون الثوب الواحد شهرة في حق شخص وليس بشهرة في حق شخص آخر، أي يختلف باختلاف الأشخاص، فمثلا لو كان الإنسان غنيا ولبس ثيابا مرقعة أو بالية واشتهر بها بين الناس وصاروا يتحدثون عنه بسبب ذلك، فهذا لباس شهرة. لكن لو لبسه فقير لا يجد غيره لكان لباسا معتادا لا شهرة فيه. وكذلك قد يكون اللباس في بلد شهرة وفي بلد آخر ليس بشهرة. ثم قال المصنف: ولا مغصوب، أي لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب، بل تحرم الصلاة فيه باتفاق المذاهب الأربعة. ووجه حرمته كونه ملك للغير غير مأذون فيه. ومن الأدلة على ذلك عموم حديث: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وعموم حديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أما هل تصح الصلاة فيه أم لا؟ فالجواب أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة، لكنه يأثم بغصبه للثوب، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها الشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي فيما أذكر رحمهم الله تعالى ورحم الله الجميع. لأن النهي هنا ليس لمعنى في الصلاة، بل لشيء خارج عنها، فلا يمنع صحة الصلاة. وهنا فائدة: أكثر أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الصلاة لا تبطل إذا ستر المسلم عورته بثوب محرم، إما لكسبه كالمغصوب والمسروق، وإما لعينه كالحرير للرجال أو ما فيه صورة محرمة، وإما لوصفه كصلاة رجل في ثوب امرأته أو ثوب امرأة والعكس. لأن ستر العورة حصل بلبس هذا الثوب، لكن الجهة منفكة، لأن تحريم لبس الثوب ليس لأجل الصلاة، ولكنه تحريم مطلق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القول هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث في المسبل، إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة، فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه. لكن كثيرا من أهل العلم ضعفه وقالوا لا تقوم به الحجة، وقالوا لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم إنسانا بإعادة الصلاة بناء على حديث ضعيف. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليه استقبال القبلة، وعليه استقبال القبلة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. انتهى. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. وكذلك للإجماع، وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر والنووي وغيرهم رحمهم الله تعالى. فأما المشاهد للكعبة فيجب عليه استقبال عين الكعبة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم: المسيء صلاته أو الرجل الذي لم يحسن صلاته، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، أي استقبل الكعبة، الحديث وهو في الصحيحين. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، وهو في الصحيحين أيضا. وكذلك للإجماع، قد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن رشد وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله. وأما من كان في مكة وأمكنه مشاهدة الكعبة فحكمه الحكم السابق، يجب عليه استقبال عينها. وأما من لا يمكنه مشاهدتها لبعده أو لحيلولة شيء دونه فيستقبل الجهة مع التحري، وذلك للآية السابقة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقوله شطرة يعني جهته أو نحوه أو تلقاءه أو قبله، وكل هذه ألفاظ متقاربة تدل على استقبال الجهة، وهذا مذهب الحنفية وقول للشافعية والحنابلة، وهو اختيار الشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. وكذلك من كان بعيدا عنها في خارج مكة فالواجب عليه استقبال جهة الكعبة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وقول للشافعية ومذهب الحنابلة. واختار هذا القول الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. للآية السابقة كما مر، ولأن استقبال عينها فيه حرج شديد ومشقة لمن بعد عن مكة أو عن الكعبة، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار بنوا مساجد جهة الكعبة، وأجمع المسلمون بعدهم على الصلاة إليها، كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري رحمه الله. وكذلك نقل أن هذا هو عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار، أي استقبال جهة الكعبة أو الجهة التي فيها الكعبة. والانحراف اليسير لا يضر لمن استقبل الجهة التي فيها الكعبة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقول للمالكية، واختار هذا القول ابن تيمية وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. وبذلك صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولأن الانحراف اليسير لا يغير من اتجاه القبلة، فالواجب استقبال جهتها لا عينها للبعيد عنها. ولكن مع الوسائل الحديثة اليوم نقول على أهل البلد التحري عند بناء المساجد قدر الإمكان، التحري لإصابة عينها أو قريبا من ذلك، هذا إن أمكن، وإلا فالواجب استقبال الجهة، ولو حصل الانحراف اليسير فلا يضر كما سبق والله تعالى أعلم. ومن خفيت عليه القبلة وجب عليه التحري، لجهة القبلة وجب عليه التحري وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، من خفيت عليه القبلة وجب عليه الاجتهاد والتحري باتفاق المذاهب الأربعة. ويمكنه أن يستدل على جهة القبلة بعدة طرق: بالشمس أو القمر أو مواقع النجوم كما في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقوله تعالى وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الآية. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. ثم إن كل ما يفضي إلى المطلوب فهو مطلوب، وهذا أي الاستدلال بالشمس والقمر ومواقع النجوم مما يفضي لمعرفة القبلة فهو مطلوب عند حال خفاء القبلة. ويمكن الاستدلال عليها أيضا بالآلات الحديثة كما سبق كالبوصلة، وكذلك يمكن الاستدلال عليها بسؤال المسلم العدل، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لحديث أهل قباء لما جاءهم رجل فأخبرهم بأن القبلة قد تحولت للكعبة وهم يصلون، فتحولوا إلى جهة الكعبة. وكذا يمكن الاستدلال عليها أي مما يستدل به على القبلة المحاريب المبنية في قبلة المساجد كما هو معروف، هذه مما يمكن معرفة القبلة بها أو تكون دليلا على معرفة القبلة. ومن صلى إلى جهة غير القبلة، صلى إلى جهة غير جهة القبلة من غير اجتهاد لم تصح صلاته وعليه الإعادة. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. أما من صلى إلى غير القبلة باجتهاد وتحر ولم يعلم بأنه صلى إلى غير القبلة إلا بعد تمام صلاته فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، في قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، هو قول للشافعية، وذلك لحديث تحويل القبلة السابق، فهم قد صلوا ركعة إلى بيت المقدس بعد النسخ ولم يعلموا إلا في أثناء الصلاة فاستداروا وأتموا صلاتهم لجهة الكعبة ولم يؤمروا بالإعادة. ثم إن المصلي قد أتى بما أمر به، وهذا طاقته ووسعه، فخرج بذلك من العهدة وبرئت ذمته. ومن تغير اجتهاده أثناء الصلاة، يعني اجتهد في أول أمره إلى جهة ثم في أثناء الصلاة تغير اجتهاده إلى جهة أخرى، فإنه يتجه لهذه الجهة ويتم صلاته كما هو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. واختار هذا القول ابن عبد البر من المالكية رحم الله الجميع، واستدلوا بحديث تحويل القبلة السابق. وهذا الشرط عن استقبال القبلة لا يسقط إلا في حال العجز، فمن عجز عن استقبال القبلة صلى حسب حاله، وقد اتفق على ذلك المذاهب الأربعة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مثال ذلك المريض الذي لا يستطيع أن يتوجه للقبلة بنفسه وليس عنده من يوجهه، فإنه يصلي حسب استطاعته. وكذلك الأسير عند العدو الذي لا يمكنه استقبال القبلة ولا يمكن من ذلك، فإنه يصلي حسب استطاعته وحسب حاله. وكذلك العاجز عن معرفة موضعها يصلي إلى أي جهة وصلاته صحيحة في مذهب الحنابلة، وهو المعتمد عند المالكية وقول للحنفية للأدلة السابقة. وكذلك صلاة النافلة على الراحلة في السفر تجوز حيثما توجهت بالإنسان راحلته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة يعني صلاة التطوع، كان يصلي سبحة أو صلاة التطوع حيثما توجهت به ناقته. أخرجه مسلم. زاد في حديث جابر رضي الله عنه وهو في الصحيحين: فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وقد نقل الإجماع على ذلك الترمذي وابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية والشوكاني رحمهم الله جميعا. وبعضهم استدل بقوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في الصلاة على الراحلة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن هذا قول حسن تعضده السنة. ومما يسقط هذا الشرط أيضا اشتداد الخوف الذي يضطر معه الإنسان لترك القبلة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة، أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن عبد البر النووي الإجماع على ذلك، أي أنه حال اشتداد الخوف واضطرار الإنسان مع ذلك لترك القبلة أنه يصلي إلى أي جهة أمكنه الصلاة إليها. وإلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونبتدئ بباب كيفية الصلاة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.